إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
عالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد عشاء يوم السبت 13 من الشهر 11 من عام 33 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. هذا المجلس في شرح المحرر في الحديث للإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض والولاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ عبد الهادي رحمه الله: كتاب الفرائض والولاء. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم الذي يذكره أهل العلم في هذا الكتاب ويصدرون به هذا القسم من ذكر قسمة الفرائض، وذلك أنه أصل وقاعدة عظيمة في هذا الباب. وحديث ابن عباس متفق عليه عنه رضي الله عنهما. وهذا الحديث مع آيات المواريث فيه بيان قسمة الفرائض والمواريث لأهل الفرض والتعصيب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض. الفرائض جمع فريضة، وهو ما فرضه الله سبحانه وتعالى لأهل الأنصباء ممن بينهم سبحانه وتعالى في كتابه. وقوله ألحقوا الفرائض هو بيان لوجوب إلحاق الفرائض بأهلها، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكل قسمتها لأحد، بل قسمها بنفسه سبحانه وتعالى وبينها. ولهذا أجمع العلماء على مسائل الفرائض إلا مسائل يسيرة وقع فيها الخلاف، وإلا فجملة مسائل الفرائض محل إجماع مقطوع به من أهل العلم رحمة الله عليهم، لأنه نص في كتاب الله سبحانه وتعالى. تقدم حديث أبي أمامة في الباب الذي قبله: في إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. المعنى أنه أعطى كل ذي حق حقه، ولهذا قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني ممن له نصيب مقدر على التفسير المشهور عند جماهير الشراح في قوله ألحقوا. وهذا يبين أن الفرائض مبينة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فوظيفة من ينظر في هذه المسائل أو من يفتي فيها أو من يسأل عنها أو من يحكم فيها أنه يلحقها، ليست مجالا للاجتهاد وليست مجالا للنظر، بل الواجب أن تلحق الفرائض بأهلها. وهذا على التفسير المشهور بأن المراد بالفرائض هو ما قدر شرعا دون التعصيب، ويأتي الإشارة إليه إن شاء الله في آخر الحديث، والإشارة إلى القول الثاني في أن المراد بالفرائض هنا الفرائض المقدرة، وكذلك أيضا غير المقدر من أهل التعصيب، لأن الله سبحانه وتعالى بين ألحق الفرائض. الفرائض جمع فريضة، والفرائض في كتاب الله سبحانه وتعالى ستة: نصف ونصفه ونصف نصفه، النصف ونصفه وهو الربع، ونصف نصفه وهو الثمن، والثلث والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، ونصف الثلثين الثلث، ونصف الثلث السدس. هذه ستة فرائض أو ست فرائض بينها سبحانه وتعالى. وهناك فرض ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي في العمريتين، في زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب. وفي هذه المسألة معلوم قصة عمر رضي الله عنه، وهو أن الزوج والزوجة يعطيان فرضهما كالغريم، ينزلان منزلة الغريم الذي يأخذ أو الغارم الذي يأخذ حقه، ثم ما بقي يكون بين الأم والأب، فللأم ثلث الباقي. فمسألة الزوج من ستة، للزوج ثلاثة من ستة، ويبقى ثلاثة للأم واحد وللأب اثنان. ومسألة الزوجة زوجة وأم وأب من أربعة، للزوجة الربع ويبقى ثلاثة للزوجة للأم واحد وللأب اثنان، للأب اثنان وهو الثلث الباقي في العمريتين. هذه الفرائض وهي كما تقدم نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام كما في الرحبية. وكذلك أيضا ناظم آخر قال ربع وثلث ونصفه، نصف كل ضعفه، نصف وربع نصف كل ضعفه، جمع الفرائض الستة في شطر البيت، نصف أو ثلث وربع نصف كل ضعفه، نصف كل ضعفه، ثلث وربع، ضعف الثلث الثلثان، نصف الثلث السدس، ضعف الربع النصف، نصفه الثمن، ثلث وربع نصف كل يعني من الربع ضعفه، يعني جمع الفرائض. وهذا في البرهانية للبرهاني رحمه الله، جمع الفرائض الستة في نصف بيت. وهذه الفرائض بينها سبحانه وتعالى، فالنصف لخمسة من الأصناف، الزوج يأخذه بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث للزوجة، يعني إذا ماتت عن زوجها، والبنت تأخذ أيضا النصف بشرط انفرادها مع عدم المعصب، وبنت البنت تأخذه بثلاثة شروط: عدم الفرع الذي الوارث الذي أعلى منها، وعدم المعصب مع الانفراد. والأخت الشقيقة تأخذه بأربعة شروط: عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الوارث من الذكور، الأخت الشقيقة، وكذلك الأخت لأبو عدم المعصب وعدم المشارك، عدم المعصب وعدم المشارك هذا فيهم جميعا. والأخت لأب لنفس الشروط: الأخت الشقيقة، عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الوارث من الذكور، كذلك عدم الأشقاء والشقائق. فهو لخمسة أفراد منهم هذا النصف، نصف وربع، والربع لصنفين: للزوج مع وجود الفرع الوارث، وللزوجة مع عدم الفرع الوارث. هذا نصف وربع، وكذلك أيضا نصفه، نصف الربع وهو الثمن، وهو لصنف واحد وهو الزوجة أو الزوجات بشرط الفرع الوارث للزوج، بشرط الفرع الوارث للزوج. والثلث، والثلث والسدس، والسدس بنص الشرع، والثلث فرض صنفين من الورثة وهم الإخوة لأم والأم. فالإخوة لأم يأخذونه بثلاثة شروط: أن يكونوا جمعا أي اثنين فأكثر، وكذلك عدم الفرع الوارث سواء كان ذكر أو أنثى، أو عدم الأصل الوارث من الذكور. والأم تأخذ الثلث بعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، وعدم الجمع من الإخوة في هذين الشرطين. وأيضا يذكر شرطا ثالث: وألا تكون مسألة إحدى العمريتين. والثلث والسدس، السدس نصيب جمع من الورثة، بل هم سبعة يأخذه الأبوان، الأب والجد والأم والجدة والأخت لأب مع الأخت الشقيقة، وبنت الإبن مع البنت التي مع البنت التي فوقها، سواء كانت لصلب أو من دونها إذا كانت بنت الإبن نازل، مثل بنت إبن مع بنت. وكذلك أيضا وكذلك السابع ولد الأم إذا كان واحدا، إذا كان واحدا فالأب يأخذه بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث. فإن كان ذكرا فإنه ليس له إلا السدس، وإن كان أنثى أخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. والجد يأخذه بشرطين: عدم الأب ووجود الفرع الوارث. والجدة تأخذه بشرط وعدم الأم، وكذلك والأم تأخذه بوجود جمع من الإخوة أو وجود الفرع الوارث. والأخت والبنت الإبن مع البنت أنت بشرط أن تكون وأن يرث من فوقها النصف، وعدم عدم المعصب، بشرط أن يرث من فوقها النصف مع عدم المعصب. هذا هو شرط إرث بنت الإبن السدس، أن يرث من فوقها النصف، يرث من فوق النصف. إذ لو كان الذي فوقها يرث بالتعصيب لكونه ابنا سقطت، لأن بنت الإبن تارة تسقط وتارة ترث السدس تكملة الثلثين، وتارة ترث النصف، لها أحوال. لكن في هذه الحال وهو شرط إرثها السدس أن تكون ترث، أن يرث من فوقها النصف بنت فوقها. وكذلك عدم المعصب، ولا يشترط عدم الجمع، إذ الواحدة والمتعدد سواء، الواحدة والمتعدد سواء، مثل الزوجات لا يختلف فرضهن، الواحد والمتعدد. وكذلك بنات الإبن مع البنات، والأخوات الأب مع الأخت الشقيقة، وهي الصنف الذي يلي. وشرط ولها شرطان: أن ترث الأخت الشقيقة النصف مع عدم المعصب، يعني لا يكون معها معصب وهو أخوها السميها مثيلها الأخ لأب. والسابع هو ولد الأم الواحد من أولاد الأم، ذكر أو أنثى. وشرط إرثه للسدس ثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث ذكرا كان أم أنثى، عدم الأصل الوارث من الذكور، وأن يكون منفردا. هذا هم أصحاب السدس في الفرائض المذكورة في هذا الحديث. والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، والثلثان فرض البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، كما أن أو تقدم أن النصف فرض البنت وبنت الإبن بشرطها، والأخت الشقيقة والأخت لأب كما تقدم، فهم أربع. وكذلك أصحاب الثلثين، أصحاب الثلثين البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقة والأخوات الأب، إنما الفرق بينهما أنه يشترط فيه الجمع، أن يكون جمعا، عدم المعصب مع في البنات مع وجود المماثل. وإذا قلت مثلا بنات الإبن كفى عن ذكر المشارك، لأنك حينما تقول البنات في ذي قولك البنات أو بنت ابن معناه التعدد. ولو قلت إن شرطها عدم المعصب شرطا واحدا لكان كافيا، كما تقول في أيضا بنات الإبن، يعني إذا لم يرث من فوقها النصف فهو كذلك. ولكن تزيد شرطا ثالثا أن لا يرث من فوقها يعني مثل ما تقدم في شرط بنت الابن مع البنت، كذلك بنات الابن مع البنات، وبشرط التعدد وعدم المعصب. والأخوات الشقيقات والأخوات لأب كذلك، مثل ما تقدم في الأخت الشقيقة والأخت الأب، عدم المعصب ووجود المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور في الأخوات الشقيقات. والأخوات لأب شرط خامس، وهن خمسة شروط، وهو التعدد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الأشقاء والشقائق. وعدم الأشقاء والشقائق، هؤلاء هم أصحاب الفروض المذكورون في هذا الخبر بشروطهم، وكلهم منصوص عليه، وهي شروط هذه محل اتفاق. ألحق الفرائض بأهلها، يعني الذين نص الله سبحانه وتعالى عليهم وبين أهلها، فهم مستحقون لها، والواجب صرفها لهم كما نص سبحانه وتعالى. فما بقي بعد أهل الفرائض فهو لأولى، أي لأقرب من الولي، وهو أفعل تعظيم تفضيل بمعنى الولي، وهو القرب، رجل ذكر. قوله رجل ذكر، يعني حينما ذكر كلمة ذكر اختلف الشراح في كلمة ذكر، ما الفائدة منها؟ ما الفائدة منها؟ هل هو بدل أو هو صفة؟ والأظهر أنه بدل، لأن المراد تأكيد المقام، ثم المراد دفع ما كان عليه أهل الجاهلية، وأن هذا النصيب معلق بالذكورية لا بالرجولية، بالذكورية لا بالرجولية، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار، لا يورثون النساء ولا الصغار، فلا يورثون إلا من يحمل السلاح. فنص الرسول عليه الصلاة والسلام فيها ذكر لبيان أن سبب الاستحقاق هو كونه ذكر، كونه ذكرا، ولو كان رضيعا، ولو كان يعني لتوه سقط، ما دام أنه ذكر فهو أولى. فتعليقه بالذكورية يبين أن استحقاقه بهذا لا بالرجولية، وهو من كان بالغا أو من كان يحمل السلاح على ما كان عليه الجاهلية، فيطال لهذا المذهب الباطل الذي كان عليه أهل الجاهلية. ألحق الفرائض بأهلها، بعض أهل العلم قال في قوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض، المراد بالفرائض ما فرضه سبحانه وتعالى من الفروض المقدرة، وكذلك أيضا مما يستحقه كل مستحق وإن لم يكن مقدرا، يعني يدخل فيه الفرض والتعصيب. فالأبناء والبنات عصبة بالغير مع إخوانهم، مع إخوانهن، وكذلك الإخوة والأخوات عصبة يعصبهن إخوانهن، والبنات كذلك. فقولها الحق الفرائض، قال كثير من الشراح المراد به عموم ما بينه سبحانه وتعالى من الفرض والتعصيب، حتى لا يرد علينا أنه لو كان في المسألة إخوة وأخوات وصاحب فرض، فلو أعطينا صاحب الفرض فرضه، صاحب الفرض فرضه، فيلزم عليه أن يعطى البقية، الباقي للذكر دون الأنثى، له دون أخته، للأخ دون الأخت، للابن دون البنت، وهذا غير مراد بالاتفاق. حتى قال بعضهم المراد فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، المراد به العصبة البعيدة، العصبة البعيدة ممن لا ترث أخواتهم، وهم أبناء الأعمام وأبناء الإخوة، فابن الأخ مع أخته، وابن العم مع أخته، والعم مع العمة، فالمراد به العمة العمة، فيكون خاصا بالعم دون العمة، وابن العم مع أخته يكون الميراث لابن العم دون أخته، وكذلك ابن الأخ مع أخته، فلأن هو لا يرث من الحواشي الإناث إلا الأخوات، الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، وما سواهن من إناث الحواشي فلا يرثن باتفاق. فقالوا المراد بهن، المراد بالذكور هنا العصبة البعيدة دون العصبة القريبة، الذين يرثوا معهن أخواتهن من الإخوة والبنين. وقد يقال والله أعلم أن يراد بذلك الحديث على ظاهره الحق الفرائض بأهلها، فيعطى أهل الفرائض فرائضهم وما بقي فهو لأولى رجل ذكر، والمستحق للتعصيب هو الأخ وأخته تبعا له لأنها عصبة بالغير، والمستحق للتعصيب إذا كانوا أولادا للميت بني وبنات للابن وأخته تبعا له فهي معصبة مع أو عصبة معه بالغير. ويجواب آخر استظهره ابن دقيق العيد رحمه الله في بعض الصور، وقال ما معناه إن هذا مفهوم قوله فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فهو لأولى رجل ذكر، هذا المفهوم عمومه عموم غايته أن يكون عموم مفهوم، يخص منه هذه الصور، يخص منه هذه الصور، ولا يستنكر أن يخص عموم المفهوم بمعنى أنه يخص من قوله فهو لأولى رجل ذكر، مثل الصورة التي ستأتي في قصة أبي موسى رضي الله عنه عن مسعود، وهو إذا كان في المسألة بنت وبنت ابن وأخت وأخت كما سيأتي في حديث ابن مسعود، وما فهذه الصورة ترث الأخت مع البنت مع البنات عصبة مع الغير، عصبة مع الغير وليست ذكرا، وليست ذكرا. فلو أخذنا بظاهر هذا الحديث فلا يكون لها شيء، فلو كان مثلا عندنا بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وعم، على هذا يكون الباقي للعم ولا ترث الأخت الشقيقة شيء، لأنه لأولى رجل ذكر، لأولى رجل ذكر، فلأنها لا ترث بالفرض في هذه الحال، لا ترث بالفرض في هذه الحال لوجود الفرع الوارث من البنات. ف وهذا قول ابن مسعود، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه، وهو قول الظاهرية، لكن جماهير أهل العلم كما سيأتي على خلاف هذا القول، وأن تكون عصبة مع الغير، وعلى هذا غاية الأمر أن يكون عموم هذا المفهوم مخصوص بهذا الحديث، وكذلك أيضا بالصور الأخرى الإخوة مع الأخوات أو الأخوات مع الإخوة والأبناء والبنات مع الأبناء، يكون هذا العموم مخصوص بهذه الأدلة، ولا غرابة أن تخص النصوص، يعني أن يخص بعضها بعضا. ألحق الفرائض بها فما بقي فهو لأولى أي لأقرب رجل ذكر، فالتعصيب هنا يكون لأقرب، يكون التعصيب للأقرب لأولى لأدنى رجل ذكر، يكون التقديم بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة، ثم بالقوة، فبالجهة التقديم ثم بقرب وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. والعصبة من الذكور المرادون في هذا 12 من الرجال، العصبة 12، وهم الابن وابن الابن والأب والجد والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب، هؤلاء 12 كلهم عصبة بالنفس، ومراتبهم بحسب قربهم من جهة من الجهة ومن ثم من جهة الدرجة ثم من جهة القوة. هؤلاء كما في الحديث قال فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فهو لأولى رجل ذكر هو الأولى بالإرث. والعاصب له أحوال، تارة يرث المال كله، وتارة يرث بعض المال، وتارة لا يرث شيئا، لكن هذا في العاصب غير المباشر. أما العاصب المباشر فلا يسقط بحال، وهم اثنان الأب والابن، ومن سواهم قد يسقط، فابن الابن يسقط بالابن، والجد يسقط بالأب، وهكذا الأخ لأب يسقط بالأخ الشقيق، وابن الأخ كذلك يسقط بالأخ، وهكذا بحسب منازلهم. فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فإذا كان مثلا في المسألة عندنا فيها أخ لأم وعم، لأخ للأم السدس والعم له الباقي خمسة أسداس، إذا كانوا اثنين أخوان لأم وعم لهم الثلث والعم له الثلثان، إذا كان وجد معهم أم، كم للأم مع الأخوين لأم؟ مع الأخوين الجمع لها السدس، إذا عند ثلاثة أسداس فالأم لها السدس والأخوان لكل واحد السدس لهم الثلث بينهما، الباقي النصف، الباقي للعم وهو النصف، الباقي للعم وهو النصف. ولو كان عندنا أخت شقيقة وأخت لأم، كم للأخت الشقيقة؟ النصف، والأخت لأم سدس، والباقي كم؟ الثلث للعم. لو كان أخت شقيقة وأخت لأم وأخ لأم كم صارت؟ خمسة أسداس، الأخت الشقيقة لها النصف والأخ لأم والأخوان لهم الثلث، كم باقي؟ سدس، العم كم له؟ الباقي. لو كان عندنا أخت شقيقة وأختان لأم وأم، كم للأخت الشقيقة؟ النصف، والإخوة لأم الثلث، والأم بقي شيء ولا ما بقي شيء؟ العم سقط. يعني انظر، من كون يأخذ خمسة أسداس، أربعة أسداس، ثلاثة أسداس، سدسان سدس، إلى أن سقط. وإذا انفرد أخذ جميع المال، وهذا هو العاصب، من يحوز المال إذا كان واحدا، إذا يعني إذا لم يكن المسألة إلا هو، ويرث البقية بعد أصحاب الفرائض إلا من كان مباشرا. والمباشر في غير العصبة لا يسقط، المباشر في غير العصبة لا يسقط أبدا، وهم الزوجان والأبوان والولدان، هؤلاء لا يسقطون بها ستة، لكن لا بد أن يكون أحدهم ميت، لا بد أن يكون أحد، فالزوج لا يسقط بحال، والزوجة لا تسقط بحال، والأم لا تسقط بحال، والأب لا يسقط بحال، والابن والبنت، لأنهم يتصلون بالميت مباشرة ولا يحجبهم أحد، فهم يتصلون به مباشرة ولا يسقطهم أحد. فالمقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض، هذا أمر محكم منه عليه الصلاة والسلام في الفرائض وبيان أهلها وأصحابها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ولهذا جعل العلماء قاعدة في هذا الباب في بيان أهل الفرائض، وكذلك من يكون له نصيب بعد أهل الفرائض، على الخلاف في تفسير الفرائض، هل هو المراد بالفروض المقدرة لأصحابها أو أيضا يدخل في التعصيب كما تقدم. نعم،
أحسن الله عليك. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، متفق عليهما.
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما صحابي وأبو الصحابي جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وهذا الحديث سيأتي أيضا إشارة إليه في حديث عمرو بن شعيب عن أبي جده رضي الله عنهما لا يتورث أهل ملتين شتى. هذا الحكم في هذا الحديث متفق عليه، من حيث الجملة، وهو لا يرث المسلم، المسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أما إرث الكافر من المسلم هذا محل إجماع بلا خلاف. وكذلك إذا كان الكافر حربي فلا يرث المسلم. فعندنا مسألتان هما محل إجماع في هذا الحديث، وما سواه محل خلاف، وهو ما إذا كان كافر والميت مسلم فلا يرث الكافر مسلم، هذا محل إجماع. فلو مات مسلم عن ابن كافر فالكافر لا يرث المسلم بلا خلاف، لكن اختلفوا فيما إذا أسلم قبل قسمة التركة، إذا أسلم قبل قسمة التركة. الجمهور على أنه لا يرث، لأنه حال موت المورث كافر فقد السبب الموجب للإرث. وذهب الحنابل المشهور إلى أنه إذا أسلم قبل قسمة التركة فإنه يورث ترغيبا له في الإسلام، لكن الحديث محكم وصريح بأنه لا يرث المسلم الكافر مطلقا، لا يرث ولا الكافر المسلم. تقدم المسألة الإجماعية هو أن الكافر لا يرث المسلم، وكذلك المسلم إذا كان الكافر حربيا، إذا كان الكافر حربيا. لكن اختلف العلماء إذا كان الكافر من أهل الذمة أو من أهل العهد هل يرثه المسلم أو لا يرثه؟ جمهور العلماء على ما دل عليه الخبر، وهو أنه لا يرث المسلم الكافر، لحديث قالوا صريح ومحكم. فيدخل في عمومه سورة ما إذا كان الكافر ذمي أو من أهل العهد أو بينه وبينهم يعني مواثيق وعهود فلا يرث. وذهب بعض أهل العلم وهو قول معاذ رضي الله عنه ومعاذ رضي الله عنهما، واختاره تقي الدين رحمه الله إلى وكذلك ابن القيم إلى أن المسلم يرث من الكافر الذمي والكافر المعاهد. وقال إن المراد بالكافر هنا الحربي، لأن الكافر جاء مخالفا للمنافق في عدة نصوص، فقال المراد بالكافر هنا الحربي. قالوا ولا غرابة ولا استنكار في أن يخص هذا العموم وأن يبين. وقالوا إن الله عز وجل جوز لنا نكاح نساء الكتاب لما في ذلك من المصالح العظيمة، فكونه يورث المسلم من الكافر غير الحربي مصلحة عظيمة تترتب عليه، وذلك أن الإرث مبني على النصرة. ولهذا إذا كان المقتول من قوم هم عدو لنا فلا دية له، وإن كان من قوم بينه وبينهم ميثاق فيعطون الدية، لأنه في هذه الحالة سينتفي المفسدة خشية أن يستعينوا بها على قتال الإسلام. فكذلك أيضا إذا كان هذا في مثل هذه المسألة فهذه أولى، خاصة يترتب عليها مصالح عظيمة، وربما أن بعض الكفار يمنعه الدخول في الإسلام خشية أن يمنع من إرث مورثه إذا أسلم. هنا تأتي مسائل، ترد مسائل من كثير من المسلمين في بلاد الغرب اليوم، تقع مسائل في من يموت إذا كان الابن أو البنت أو الزوجة نصراني أو على غير المقصود على غير ملة الإسلام في بلاد أهل العهد بينه وبينها الإسلام، وقد يكون هذا الميت له مال عظيم وتجارة عظيمة، فإذا علم أنه لا يرثه قد يمنعه ذلك من الدخول في الإسلام. والشارع تشوف إلى دخول الناس في الإسلام وبذل المال، ولهذا للمؤلفة قلوبهم حق في الزكاة وإن لم يكونوا من أهل الإسلام ترغيبا في الإسلام. فكيف إذا كان هذا المال ممن هو يرثه في الأصل إذا لم يكن مسلما، فكيف إذا أسلم نحرمه منه ونمنع نقول لا نصيب لك؟ بل قد يكون إسلامه مما يدعونا إلى أن نجعل نصيبه في هذا المال ثابت. وهذا القول كما ترى قوة، ولا يستبعد أن يخص هذا العموم، خاصة أنه عليه الصلاة والسلام كان في عهده منافقون، ولم يعلم أنه عليه الصلاة والسلام منع ذويهم وورثتهم من إرثهم، ومات أناس ممن علم نفاقه ولم يمنعهم من أن يرثوا منهم، بل تركهم على قسمة الله سبحانه وتعالى، ولم يعهد أنهم حرموا من ذلك لأنه منافق. ولهذا أجرى بعضهم هذه الصورة في المنافق، فإذا كان هذا في المنافق لظهر نفاقه، كذلك أيضا في الكافر، لأن المنافق ضرره أشد والمصيبة به أعظم. فكذلك أيضا من كان من أهل العهد، من كان من أهل العهد، فقالوا إن المراد هنا بالكافر الكافر الحربي، الكافر الحربي. وكما تقدم أن هذا القول اختاره جمع من أهل العلم، وذكر ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة كلاما معناه يقول: إني شافحت أناسا من غير أهل الإسلام ممن يدعون إلى الإسلام، ويقال إن الذي يمنعهم من الدخول في الإسلام أنهم إذا أسلموا منعوا أو حرموا من إرث من يرثونه. فيقول: يكفي في دفع هذه المفسدة وتحصيل المصلحة بإسلامهم وأنهم يرثون من هذا المال. وخاصة أيضا في مثل هذه الأيام أن القوانين تلك البلاد تثبت الحقوق لهم، ولهذا قد يتصلون أحيانا ببعض أهل الإسلام، يتصلون بعض أهل الإسلام ممن يرث بعض الموتى ويخبرونه بأن له نصيب على طريقتهم، على طريقتهم. في هذه الحال قد يكون إذا أخذه على طريقتهم يكون من باب الفي، يكون من باب الفي، فيأخذه من باب الفي، وهذا وقد يكون وجها ومخرجا، لا يأخذه على أنه نصيب مقدر. فهل يأخذه على الوجه الشرعي بمعنى الذي في قسمة الله، أو على الوجه الذي يقسمونه ويعطونه إياه؟ فإذا كان على الوجه الذي يعطونه إياه يكون كأنه مال فأله وأعطي إياه، إذا أخذه فلا بأس بذلك. والجمهور كما تقدم على القول الأول لظاهر الحديث، والله أعلم. نقف على